بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحول الله وقوتي وقفتي بإذن الله في ثلاث حلقات متواليات مع الشيخ الثاقبة إعجاز علمي، الشهب، كيف وضحها المولى سبحانه وتعالى بوصف علمي دقيق، وكيف جاءت الآيات تماما، وجاء العلم بما يوافق هذه الآيات، وهذا إعجاز في كتاب الله عز وجل. إذن عندما نتفكر في الشهب في السماء فلا بد أن ننظر إلى السماء، ولا بد أن نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالإنسان لا بد أن يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم عليه السلام تفكر في ملكوت الله عز وجل، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالتفكر في آلاء الله وفي آيات الله يزيد الإنسان إيمانا ويقينا وكذلك تقوى. والمولى وضح ذلك في سورة يونس قائلا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. سبحان الله، التفكر في خلق السماوات والأرض يزيد الإنسان تقوى. ونشاهد هذه الفقرة في التفكر في آلاء الله وفي آيات الله حتى نزداد إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. والتفكر هي دعوة من الله سبحانه وتعالى لأصحاب العقول وأصحاب الألباب. ولنرى هذا الفيديو، والذي كنت أتمنى أن يكون بصوت مسموع لأنه في آيات لا تتلى، ولكن هنا يدعو المولى سبحانه وتعالى إلى التفكر في خلق السماوات والأرض قائلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالتفكر يزيد الإنسان إيمانا وتقوى. نتفكر في البحار، نتفكر في المحيطات، في المياه، نتفكر في الجبال، كيف أصبحت رواسي شامخات، وكيف يكون لها أوتاد في الأرض، والقرآن تحدث عن ذلك. نتفكر في آلاء الله وفي نعم الله وفي ملكوت الله، وكيف تنزل المياه بدقة وتوازن في هذا الكون، فلا تزيد فيغرق الكون ولا تقل فنحتاج إليها. المياه كل شيء بإتقان وبدقة وبتوازن عجيب، فلا بد أن نتفكر في كل هذا الملكوت وفي السماء وفي الزرع، كيف ينبت هذا الزرع في الأرض الهامدة، وكيف يعني يخرج هذا الزرع البهيج الجميل، وكيف ننظر إلى السماء وإلى الأرض. والمولى يدعونا لذلك قائلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يرى الإنسان المتأمل في السماء بين حين وآخر أجساما مضيئة تخترق الغلاف الجوي بسرعة فائقة، ثم لا تلبث أن تنتهي قبل أن تنصدم بالأرض. إذن الشوب حركة في السماء تنتهي قبل أن تنصدم بالأرض، وسمي أو سمى المولى سبحانه وتعالى هذه الأجسام التي تخترق جو الأرض بالشهب الثاقبة. وإذا ارتطمت هذه الأجسام بالأرض أصبحت نيزكا، فالنيازك هي التي تهبط أو تنزل من السماء إلى الأرض، أما الشهب التي بتضيء في السماء ولا تنزل إلى الأرض. والشهب تخترق الغلاف الجوي كل يوم بأعداد كبيرة وأعداد ضخمة. والشياطين كان هناك محاولة لاستراق السمع في عملية من التجسس والتلصص على أخبار السماء الدنيا، ويلقون إلى أعوانهم من الدجالين والمنجمين والكهان الأخبار من السماء. فالمولى سبحانه وتعالى حيل بينهم وبين استراق هذا السمع بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأحبة الكرام، مع مجلس ماتع من مجالس التابعين، مجلس عظيم، سوف نقرأ حديث لنرى كيف كان يجلس التابعين ونقارن بين مجالس التابعين ومجالسنا. هل هناك فرق بين مجالس التابعين والتي كانت تحل مشاكلهم وينتشر الدين في المشرق والمغرب بالمحبة والتآلف والأسلوب الهادئ في الحوار، وحوار لطيف ونقاش علمي والهدوء والوقار والتفكر في هذه المجالس؟ إنها مجالس بحق مدرسة راقية في جمال العلم وجمال الحوار وجمال الخلق وجمال الحديث والدليل العلمي الذي كانوا يستحضرونه حتى تكون مجالس علمية. فلنرى ونقرأ سويا هذا الحديث الصحيح والذي يوضح لنا كيف كانت هذه المجالس القيمة التي فيها تفكر في السماوات وفي الشهب والكواكب والنجوم، وكيف يعني وضح هذا الحديث السند والدليل العلمي في هذه القضايا التي عندما يحدث مشكلة يعني يأتي بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقرأ هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسندي عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد ابن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ كوكب حدث أن هذا الكوكب يعني تحرك في السماء أو شهاب تحرك في السماء وأضيء، فاسأل فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هنا أتوقف وقفة هامة على المجلس وشكل المجلس الذي حدث. كان هناك تفكر وسؤال عن الكوكب الذي تحرك مضيئا في السماء، فأسأل الصحابي الجليل فيقول: كنت عند سعيد ابن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ كوكب تحرك، فأسأل سعيد ابن جبير عن الكوكب الذي تحرك، فيجيب عليه حسين فيقول: أنا الذي رأيت. قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هنا أحبتي الكرام يوضح الصحابي الجليل حسين أنه لم بأمانة فيقول: أنا لم أكن في صلاة، لأن وقت الليل كان عند الصحابة وعند التابعين لابد أن يكون في صلاة أو في تفكر في آلاء الله وفي نعم الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الذي رأيت هذا الكوكب الذي تحرك مضيئا في السماء، ولكني لم أكن في صلاة، وهذا بعدا عن الرياء حتى لا يدخل الرياء في قلبي فيقول أنا لم أكن في صلاة. أمال إيه؟ إيه السبب الذي جعلك تستيقظ في هذا الوقت؟ وكان الصحابة والتابعين يعني في هذا الوقت إما أن يكونوا في تفكر أو في صلاة. فماذا نفعل نحن في هذا الوقت؟ ماذا وكيف نعيش في أوقات ليلنا؟ نجد أن الكثير منا يعني جعل الليل نهار والنهار ليل، فينامون بالنهار ويستيقظون بالليل على التلفاز أو الإنترنت أو غيره، والمولى سبحانه وتعالى يدعونا فيقول أنه وضح المولى أنه جعل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالنهار للعمل، النهار للجهد، أما الليل للراحة والنوم. أو لو كان الإنسان يستيقظ بالليل فعليه أن يتفكر في آلاء الله وفي نعم الله، أو أن يكون في صلاة. والصحابي والتابعي الجليل يقول أنا لم أكن في صلاة، أما ليه يعني لماذا استيقظت؟ فيقول أنه ولكني لدغت. إذن وضح السبب الذي من أجله استيقظ، أنه استيقظ لأنه لدغ. قال فماذا صنعت؟ يسأله التابعي سعيد بن جبير فيقول له فماذا صنعت؟ قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بريدة ابن حصيب بن أسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن عندما سأله لماذا استيقظت فقال له أنه لدغ. فالمحبة والاطمئنان لا يقول له يعني ما لون أو من الذي لدغك أو ما لونه أو ما عدد أو حجمه، ولكن يعني أراد أن يعني أطمئن عليه. فقال له ماذا فعلت؟ قال أنه بعد أن لدغ يعني حدثت رقية، ووضح أنه عن حديث الشعبي قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فهنا يوضح أحبتي الكرام أن استيقاظ هذا التابعي كان من أجل يعني مشكلة حدثت له، لدغة من عقرب، فاستيقظ ورقى نفسه بكتاب الله وبالذكر كما علمه المولى سبحانه وتعالى. ثم يمضي بنا الحديث فيقول له سعيد ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان. ويستمر الحديث ليوضح لنا أن هناك يعني سواد عظيم سوف يراه، فأنه سواد عظيم منهم 70,000 مما يعني رآهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. رواه مسلم. حديث عظيم يوضح لنا كيف كانت حياة الصحابة والتابعين، وكيف كانت هذه المجالس مجالس علم، وسهر الليل كيف كان هذا السهر في التفكر في كوكب يضيء في السماء ويشتعل في السماء، والذي رآه قال أنا لم أكن في صلاة، لم أكن في صلاة، لأنه الطبيعي أن يكون مقيم لليل، فقال بعدا عن الرياء أنا لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فيوضح كيف عالج هذه القضية بالرقية الشرعية. فوضح له سعيد رحمه الله كيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولكن إذا فعلت لهم لا يمتنعون، ولكن يطلبونها من الله ويفعلونها بأنفسهم ابتغاء مرضات الله. أما إذا فعلت من الغير فلا مشكلة في ذلك، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم أي الحجامة، وكية نار، وأنهي أمتي عن الكي. يعني حتى لو كان في شفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهي أمته عن الكي. الموضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل، ولكن نعود إلى موضوعنا وهو الشهب، الشهب الثاقبة، وهي إعجاز علمي من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، في سورة الحجر. استراق السمع، نعم القرآن صرح بعزل الشياطين والجن، فلا يستطيعون السمع أو لا يستطيعون أن يستمعوا إلى الذكر، كما قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. إذن السمع لكتاب الله سبحانه وتعالى عن إنهم عن السمع لمعزولون، لا يستطيعون أن يسمعوا أبدا لكتاب الله من السماء، ولا يستطيعون أن يتناقلوا أخبار كتاب الله. لماذا؟ لأن المولى سبحانه وتعالى عزل ذلك تماما عن الشياطين، كما قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أبدا أن يسمعه الجن أو الشياطين لأنهم معزولون عن هذا الأمر. طيب يعني كيف يكون هناك شهاب ثاقب؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سورة الجن. هناك طعن في أحاديث إرسال الشهب على الشياطين، فنجد أن بعض المشككين في الأحاديث يعني بيحاولوا يعني يكون هناك في جدال في بعض الأحاديث، ولنرى يعني لهم سؤال، يقولون أن الشهب كانت قبل البعثة النبوية، فبعد البعثة هل هناك شهب وما الفرق بين هناك حديثين؟ سوف نقرأ الحديث الأول، وسوف الحديث الأول يعني قبل البعثة كيف كان أمر الشهب في السماء، والحديث الثاني يوضح لحضراتكم كيف كان الشهب وما دور الشهب في السماء. نقرأ الحديث الأول بإذن الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم تستنار، رمي بنجم في شهاب أو في كوكب نجم وحدث أن هذا النجم استنار حدث ضوء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قلنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى تعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يرونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ويستمر الحديث إلى نهايته: فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يعني بمعنى أنه كان يعتقد في الجاهلية عندما يروا شهاب ساقط كانوا يعتقدون أنه هناك رجل عظيم قد مات، أو رجل عظيم يولد في هذه اللحظة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضح أنها لا ترمى هذه الشهب لا بموت فلان عظيم ولا بولادة فلان عظيم، ولكنها آية من آيات الله ليرمي بها المولى سبحانه وتعالى الشياطين الذين يسترقون السمع. هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عما كان يفعل الصحابة أو ما قبل الإسلام، ما قبل البعثة، ما كان يفعل عندما يرى هذه الشهب، أي كانت موجودة، كانت هذه الشهب موجودة قبل البعثة النبوية. طيب، الحديث الثاني الذي سوف نقرأه الآن يوضح لنا ماذا يحدث أو ماذا حدث بعد البعثة النبوية عن الشهب. في رؤية في صحيح مسلم والترمذي عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاز، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ماذا حدث؟ فضربوا مشارق الأرض ومغاربها فضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. ويستمر يمضي بنا الحديث فيقولون: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل المولى سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. رواه الترمذي. إذن هناك حديث قبل البعثة النبوية، وقبل البعثة كان يعتقد أن هذه الشهب يعني كانت عبارة عن ولادة رجل عظيم أو موت رجل عظيم، وكان هناك شهب. ولكن بعد البعثة النبوية أصبحت هذه الشهب متواجدة كذلك. والمولى سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب. يعني الشهب كانت موجودة قبل البعثة ولكن كانت بعدد قليل، أما بعد البعثة كان يرمى بها الشياطين من كل جانب، فيعني ازداد الأمر صعوبة على الشياطين حتى لا يسترقون السمع من السماء الدنيا فينزلون بها إلى المنجمين والكهنة فيحدث فتنة في الأرض. فالمولى سبحانه وتعالى حال بين الشياطين وبين السماء وأخبار السماء بهذه الشهب الساقبة. جاء في تفسير ابن كثير قوله تبارك وتعالى إلا من خطف الخطفة، أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة، وهي الكلمة التي يسمع من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها إلى الآخر إلى الكاهن. ولهذا قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. تحليلات لتوضح لنا يعني التعريفات المختلفة للشهب كما جاءت في معاجم اللغة العربية. الشهب أو الشهب هي مخالطة لون للآخر، يعني هناك اختلاط في اللون بحيث يكون لون غالب على الآخر، كأن تنصدع شكرة حصان بشعرة أو شعرات بيضاء، أو كأن يهيج الزرع مصفرا أو مبيضا. والشهب أو الشوب هي أن يغلب اللون الأبيض في مظهره على غيره من الألوان المخالطة، أي اللون الأبيض يكون هو السائد. وفي الفلك الشهاب شعلة ساطعة من النار، أو عود في نار ساطعة، أو قبس من نور. والشهاب كذلك أي الكوكب المنقضي في السماء، واستعير لوصف الرجل الشجاع في الحرب. شهب وأشهب واشتهب الرأس، أي غلب بياض الشيب سواد الشعر، أي اشتعل شيبا. والخلاصة أن الشهاب بمدلوله الفلكي قد سمي بذلك على أساس أنه يظهر مثل شعلة من النار، أو على أساس أنه بضيائه بياض يصدع سواد الليل. والشهاب هي عبارة عن ظاهرة ضوئية، ظاهرة ضوئية خاطفة تبدو في صفحة السماء ليلا أو نهارا، يعني تحدث ليل نهار، ولكن لا يراها الإنسان غالبا إلا في الليل حتى تكون السماء صافية وواضحة، فيرى في صفحة السماء هذه الشهب عبارة عن حركة لهذا الشهاب ثم ومضى في السماء، فهي في الليل تكون أكثر وضوحا. ويعني يظهر الشهاب في السماء عبارة عن يعني توهج أو كرة نارية متوهجة منقذفة من السماء نحو الأرض وبسرعة خاطفة، له سرعة هائلة. وفي الحقيقة أن الشهب لها تفسيرات ولها مسميات في اللغة الأجنبية، بتعرف بأنها النجوم الهاوية كفولينج ستارز، أو النجوم الراجمة شوتينج ستارز، أو الكواكب الراجمة. وتظهر هذه الحالة والحادثة في السماء تظهر في طبقة الأيونوسفير، وهذه الطبقة تكون على ارتفاع من 90 إلى 160 كيلومتر من مستوى سطح الأرض، فترى هذه الشهب في طبقة الأيونوسفير، ويكون هناك ارتفاع كما ذكرنا من 90 إلى 160 كيلومتر. سبحان الله، الشهب قد يكون لها شكل الفرادة، يعني قد يكون لك شهب فردية، وهي عبارة عن شهب قد ترى كشهاب واحد يتحرك في السماء الصافية، ويظهر ذلك عندما يكون الإنسان بعيد عن أضواء المدن، وكما نرى هذا هو شهاب فرادي يتحرك. فنرى في هذه الصور، الصورة التي هي على الشمال صورة شهاب الشهب الفرادي أو شهاب فرادي، فيتحرك هذا الشهاب ويشاهد في الليلة الصافية في غياب ضوء القمر بمعدل في السرعة الواحدة معدل هائل، ويعني قد يكون عبارة عن كرة نارية كما نراها في الصورة الثانية، يتحرك كرة نارية من هذه الحركة التي تتحرك في طبقة الأيونوسفير، فتتحول نتيجة السرعة الهائلة في هذه الطبقة طبقة الأيونوسفير من طاقة حركة إلى طاقة ضوئية كما نراها في هذه الصورة. والقرآن الكريم أشار إلى صور وحقائق علمية لهذه الشهب، فقال تعالى في كتاب العزيز: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سبحان الله، إذن هناك شهب تتحرك بسرعة هائلة، فنجد في ألفاظ القرآن الكريم يتبعه أي أن هناك سرعة هائلة لهذه الشهب حتى يعني تسبق الجن أو تسبق الشياطين. فالجن يتحرك بسرعة أقل من سرعة الشهب، لذا المولى سبحانه وتعالى وضح ذلك بلفظ رائع جميل فقال: يتبعه، تشير إلى أن حركة الشهب تتبع الجن، ونستنتج من ذلك أن سرعة الجن يعني أبطأ من الشهب. طيب، حاولت نحن يعني أقدر السرعة، وطبعا يعني سرعة الجن ليست معجزة، ولكن يعني نستطيع أن نحاول ونقدر هذه السرعة. فالمولى سبحانه وتعالى قال في سورة النمل: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سبحان الله، هنا يوضح لنا هذا المجلس الذي كان يجلسه سليمان عليه السلام كان في القدس، وكانت بلقيس ملكة بلقيس كانت موجودة في اليمن، والمسافة بين ملك سليمان من القدس لليمن 2400 كيلومتر، والمجلس الذي يجلسه سليمان عليه السلام قد يكون ساعتين أو أكثر أو أقل، وفي كل الأحوال سواء أقل لو كان ساعة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع، وقمنا بحسبة بسيطة لو كان ساعتين فالمسافة بتساوي السرعة في الزمن، يعني نستطيع أن نقدر سرعة العفريت تقريبا، وهي المسافة من 2400 بين القدس واليمن ذهابا وإيابا 2400، المجموع 4800 بنقسمهم على 2 اللي هو الزمن، فيكون السرعة 2400 كيلومتر في الساعة تقريبا، وهذا جهد قد يكون يعني جهد يعني أصبت فيه فيكون لي أجرين، أو قد يكون فيه يعني احتمال من الخطأ فيكون لي أجر واحد، ولكن جهد. وسرعة الجن يعني ليست معجزة ولكنها طبيعة في الجن، طبيعة الحركة، فلذا يعني هناك قد يكون جهد في أن نعرف ونحاول أن نقدر هذه السرعة، فيتضح لنا أنها سرعة 2400 كيلومتر في الساعة، وسرعة الشهب سرعة هائلة، والشهب تظهر على ارتفاع كما قلنا 100 كيلومتر تقريبا، وهناك سرعة كبيرة تصل إلى 260 ألف كيلومتر في الساعة، هذه سرعة الشهاب. يبقى سرعة الشهاب حركة الشهاب 260 ألف كيلومتر، فبالمقارنة بسرعة العفريت فنجد أنها تزيد عن 100 مرة عن سرعة العفريت، يعني لو كان المجلس ساعتين ولو أربعة تكون السرعة 200، ولو أقل من اثنين تكون أقل، وفي كل الأحوال في زمن هذا المجلس تكون السرعة عالية جدا، سرعة الشهب بالنسبة للعفريت من الجن. والمولى سبحانه وتعالى يقول: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وتمضي بنا الآيات إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن يتبعه لأنه سرعة الشهب سرعة هائلة عن سرعة هذه الشياطين، فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سورة الجن. إذن هناك حرقة هائلة لهذه الشهب، سرعة كبيرة، والعلماء وضحهم أن هذه الشهب تضيء في السماء نتيجة التسخين بالاحتكاك، حركة تحدث، حركة هائلة فيحدث الشهب تضيء في السماء وتتحول الطاقة من طاقة حركة، من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية في عملية تصادم المستشهب بالمحتويات الغازية والأيونية في الأيونوسفير، فيحدث أن هناك يكون تصادم هائل، ومن هذه الشهب التي عبارة عن حصى صغير جدا، وهذا الحصى عندما يتحرك في السماء فنجد أن هناك بعد هذه الحركة تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة مشتعلة في السماء. ونجد كذلك أن هناك من هذا الحصى المتواجد بأعداد كبيرة في الفضاء. من أين جاء؟ من أين جاء هذا الحصى المتعدد في السماء؟ وإلى أن نجد أن هناك آلاف ومئات الآلاف من هذه الشهب في السماء، وهذه الشهب قد تصل إلى رخات أو زخات للشهب، وأعداد هائلة هائلة تملأ السماء عندما يكون هناك مرور للكرة الأرضية عند إحدى المدارات التي تمر بها المذنبات. المذنبات، إذا نتوقف عند المذنبات حتى نعرف ما هي المذنبات. فالمذنبات عبارة عن لها تكوين وتركيب من نواة، ويعني جزء طبعا هذه النواة الموجودة في الداخل اللي في داخل الشكل الذي هو على الشمال أو الشكل اليمين الذي يوضح لنا هذه أو الستركشر أو التركيب لهذا المذنب، يتركب من النواة، وهذه النواة كما نراها في الصورة لها حجم صغير، ويحيط بها من الخارج الغلاف الخارجي أو ما يعرف بالقمة كما نراها في هذا الشكل، ويسميه البعض التاج أو الهالة، ويعبر عن سحابة شديدة الاتساع قليلة الكثافة مكونة من الغازات والأتربة الدقيقة، ويحيط وهذه سمكها قد يصل إلى 100,000 كيلومتر، حجمها كبير جدا قد يصل إلى حجم الشمس هذا المذنب. وكذلك له زيل، وهذا الزيل كما نراه هو الجزء الثالث من المذنب، والذي استمد المذنب اسمه. وهذا الزيل عندما يدور في فلكي فعندما يقترب من الشمس يتباعد دائما عن الشمس، تاركا في مداره عبارة عن حصى وفتات من هذا المذنب، وعندما تمر الأرض في مدار هذه المذنبات في نقطة أو اثنين فيحدث أن يكون هناك رخات وزخات عديدة من هذا الحصى الذي يتحرك بسرعة هائلة في الفضاء، فعندما يصل إلى طبقة الأيونوسفير يتحول من طاقة حركية إلى طاقة حرارية هائلة، ثم يحدث تفريغات كهربائية، ومن هنا يبدأ اشتعال هذه الشهب في السماء. سبحان الله، آية من آيات الله، آية من آيات الله توضح لنا كيف تحدث، ووضح العلم كيف أنها تكون لها سرعة خاطفة، سرعة هائلة في السماء، تتحرك بسرعات هائلة في السماء، تثقب ما تراه من ضوء ومن غلاف جوي ومن الشياطين، كل ما تجده تثقبه لأن لها سرعة، تتحرك بسرعة هائلة. فالمذنبات أجسام سماوية، وهذه المذنبات لها أهمية وهي المسبب كما ذكرنا لهذه الشوط، والشوط تتحرك ولها ذيل، فيبتعد دائما يتحرك مبتعدا دائما عن قرص الشمس، وذلك بسبب ضغط الرياح الشمسية. وإن شاء الله يمكن أوضح الحلقة القادمة كيف يكون هناك رياح شمسية، وكيف تبتعد هذه المذنبات، وكيف تمر الأرض في هذه المدارات لكي يكون هناك رخات وزخات من هذه الشوب التي تملأ السماء. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هل هناك شهب تملأ السماء؟ ولكن ما نجده قد يكون شهاب أو اثنين أو ثلاثة، أما أن تمتلئ السماء بالشهب فهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل بإذن الله في الحلقة القادمة. ولكن أريد أن أؤكد على أمر هام، أن يعني استراق السمع من هذه الشياطين والذهاب إلى الكهنة حتى يحتاج الناس إلى علم الغيب هذا حرام. ولذا المولى سبحانه وتعالى جعل هذه الشهب ترجم الشياطين حتى لا يسترقون السمع من السماء ويكون هناك فتنة لأهل الأرض. فهذه الشهب لها أهمية كبيرة لأنها تحقق السعادة للإنسان، وترمي هذه الشياطين حتى لا يصل لهم أخبار السماء فينقلون إلى أخبار الأرض إلى الكهنة وإلى المنجمين فيحدث فتنة بين الناس. لذا جاء الدين، ديننا العظيم يمنع أي إنسان أن يذهب إلى دجال أو منجم، ويمنع كذلك أن يتنبأ الإنسان بعلم الغيب. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قضية كبيرة، موضوع كبير وخطير، ليس موضوع شهاب يمنع الشياطين فحسب، ولكن المولى سبحانه وتعالى جعل ذلك من أجل سعادة الإنسان على الأرض حتى لا يتصل الإنسان بعلم النجوم أو بمنجمين أو بالكهنة ويبتزون الأموال ويدعون أنهم يعرفون ويعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. إذن كان من يتوقع على الله ولا يستخدم هذه الأمور كان له منزلة عالية عند الله. أما من يذهب إلى المنجم أو إلى عراف أو كاهن ويصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلنبتعد تماما عن هذا الأمر الخطير، ولنعرف لماذا منع الله سبحانه وتعالى هذه الشياطين من استراق السمع في السماء. منعها من أجل الإنسان ومن أجل سعادة الإنسان حتى يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يعتمد على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يكون له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحدا أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. فالإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على أحد إلا الله. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا، أترككم في رعاية الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإيمان تجد هداك يا إنسان، تدل الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.